أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصرة الله هدفهم، عزة دينه مأربهم، لذلك حملوا دمهم على راحاتهم يضمخون بها أو به وجوههم ليلقوا رب العالمين شهداء لهم أجرهم ونورهم. لا زال الكلام حول مجريات معركة بدر، نكمل هذه المجريات مع سماحة الشيخ خليل رزق. سماحة الشيخ أهلا بكم.
أهلا بكم
سماحة الشيخ. يعني في الكلام حول الموضوع المعركة والقتال يعني يبعث الحماس يعني في نفوس الناس،
نجري معركة
ونجري مع هذه المعركة. تكلمنا على موضوع جهوزية يعني جيش المسلمين، عدد يعني أفراد المسلمين قد كانوا، عدد أفراد القريش قداش أيضا قدا كانوا، موضوع الجواد مثلا كم جواد كان، موضوع العدد والعتاد وإلى غير ذلك من الأمور. بقي أن نتكلم بالتفصيل على موضوع المعنويات التي كانت تحتل نفوس يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا عن هذه المعنويات بشكل مفصل سماحة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. تحدثنا، فقط أريد أن أشير إلى مسألة مما ذكرناه سابقا، هي أنه فضلا عن عدم تكافؤ الفرص والموازين ما بين القوتين والفريقين، العوامل الجغرافية ساعدت جيش المشركين على جيش المسلمين. هنا أصبح لدينا تدخل إلهي ورباني. هذا التدخل الرباني تمثل أول شيء بنزول المطر. نزول المطر حول الموقع الجغرافي عند المشركين إلى أمر غير مناسب لهم، بعد أن كانت الأرض مناسبة لهم. والأرض التي يتواجد عليها جيش المسلمين لما كانت مناسبة أصبحت مناسبة، لأنها أصبحت أرض جامدة وصلبة تحتهم. هذا كان أول تدخل إلهي في المعركة. أما بالنسبة إلى المعنويات، فقد سألت عن أمر عظيم، ولعله يمكن أن نقول، مش نحن كما بنقول اليوم، أي إنسان لديه خبرة بالقضايا العسكرية يقول أن العامل الأساس والأول في أي نصر أو هزيمة هو العامل المعنوي. يعني قبل أن نتطلع إلى عتاد الجيش وعديده، لابد أن نتطلع إلى المعنويات. وأحداث بدر وما جرى في معركة بدر يدلنا بوضوح إلى أن العامل الأساس في انتصار المسلمين في بدر هو عامل المعنويات، على اعتبار أن هذا الجيش كان متوجها نحو إقامة دين الله ونشر هذا الإسلام. ونعلم نحن أكثر من ما كان يقوله ويردده النبي صلى الله عليه وآله، والذي كان له دور أكبر في إيجاد هذه المعنويات. صحيح أنه كان الجيش يمتلك معنويات كبيرة، جيش كان متوجه نحو إقامة هذا الدين وشعائر هذا الدين، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله شخصيته الموجودة في هذا الجيش هي التي كانت تفعل فعلها في إيجاد مثل هذه المعنويات. يعني مثلا نراقب بعض النصوص، أن النبي عندما تطلع إلى المشركين قلة عدد المسلمين استقبل القبلة وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وكأنه كان في وعد بينه وبين ربه أنه في إحدى الطائفتين تكون لكم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. لاحظ ردة الفعل من الله عز وجل، أنه النبي يخاطب ربه بهذا الكلمات، فمباشرة ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له بهذه الآية المباركة من سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فإذن السكينة المعنويات العالية امتلكها المسلمون، ولكن أيضا رب العالمين أطفى عليها عاملا وشيئا زائدا. اسمح لي أيضا أنه الله عز وجل نظر إلى هذا الجيش، الجيش الإسلامي اللي كان طبعا وصل إلى مرحلة تعب فيها الجيش، أعياه النعاس، غشيه النعاس. هنا كان نوم الجيش الإسلامي فرصة من أجل ماذا؟ أن يستعدوا لليوم الآخر. لاحظ الآية شو بتقول، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. أمرين، أنزل الله سبحانه وتعالى النعاس عليهم وكذلك المطر ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يعني الله عز وجل عم يحكي أنه من الأمور التي ساعدهم فيها من الناحية العسكرية ومن الناحية المعنوية نزول المطر، إلنا أنه نزول المطر حول الموقع الجغرافي. النعاس لماذا؟ الله سبحانه وتعالى نظر إلى هذا الجيش، وكان هذا الجيش في حالة تعب، في الليل نام الجيش وبقي البعض منهم يحرس. هذا النعاس الذي نتج عنه النوم كان سببا أساسيا أنه هذا الجيش يرتاح يطمئن. هذا الجيش يستيقظ في الصباح وهو مستعد أشد الاستعداد من أجل القتال. هذا كان تدخل رباني عظيم الشأن في هذه المعركة التي دخلها المسلمون وهم في معنويات عالية كبيرة، ساعدهم على ذلك التدخل الإلهي.
وإذ يغشيكم النعاس أمانة منه كذا وينزل عليكم هذا موضوع الماء وإلى غير ذلك. طيب، ليثبت به الأقدام وليربط أيضا على القلوب. أيضا الله تعالى عندما يقول وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. يستثني الله تعالى انه مش انه والله يعني بموضوع صبركم وموضوع التقوى، وان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يبلدكم ربكم. يعني يحتاجون الى صبر والى تقوى بس، ولكن يقول الله تعالى وما النصر الا من عند الله، يعني لا يكتب النصر على بسبب ايديكم او بسبب فعلكم وحده، وانما هو من عند الله تعالى. يعني ليش الاشاره؟ ليش نشوف
هذا اشاره في بدر وفي غير بدر؟
نعم،
لان كل مجريات الأمور في عالم الدنيا هي بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن تعلق هذه المشيئة الإلهية وهذا النصر اللي هو النصر الإلهي على ماذا؟ على جملة أمور. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول وما النصر إلا من عند الله، هذا النصر الذي ينزله الله تبارك وتعالى على المسلمين، لنقل في بدر، هل كان ليكون هذا النصر لولا أن الله تبارك وتعالى نظر إلى هذه القلوب وإلى هذه العقول وإلى هذه الأجساد التي تقاتل ورأى أنها تستحق النصر فأعطاها النصر؟ فإذا عامل النصر الإلهي لا يكون معلقا على إرادة البشر الذين عندما يجد فيهم الله سبحانه وتعالى العزيمة والإرادة حينئذ يعطيهم النصر. أما بمعزل عن الله عز وجل، هون الله بده لنا، يعني بده لنا نحن كمسلمين ولكل البشر، إن مهما كانت الاستعدادات مهما كانت قوتكم، إذا الله سبحانه وتعالى لا يريد لكم النصر لا يمكن أن تنتصروا، لأن كل شيء مرده إلى الله تبارك وتعالى.
فيها دروس كبيرة جدا سبحان الله، حتى موضوع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم داخل المعركة. يعني هلأ فلنتصور النبي عليه وآله السلام مثلا يرفع يديه ويدعو أمام الفرد أمام المسلمين، والمسلمون يرون ذلك أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يستمد العون من الله تعالى. أيضا هذه تترك
يعني اللهم أنجز لي ما وعدتني،
نعم، تترك يعني شيئا في نفوس القوم بأن هذا الفعل الذي نقوم به معلق يعني بالسماء،
قلنا نحن أنه الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى هذه القلوب وينظر إلى هذه الأجساد المباركة في بدر ويجد فيها كل هذه المعاني العظمة واستشعار العزة، لابد أن يعطيها هذا النصر.
طيب، شو بعد فعلنا سمح شيخ حول موضوع هذه المعنويات أو التغيير باللطف الإلهي عندما أنزل الله تعالى اللطف
في هذا المجال؟ يمكن نحن أنه نقول أن العوامل الأساسية في هذه المعنويات التي كان فيها سبب أساسي في النصرة هي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أنه أيها البشر مهما كانت قوتكم وإرادتكم وعزيمتكم ومهما كنتم تمتلكون من أسباب القوة فإن النصر كله كما تفضلت وبيد الله عز وجل. هذه النصرة لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، وهذه الإرادة معلقة على ماذا؟ على إرادة ونوايا وأهداف البشر. لأنه يعني طبعا في مقارنة واضحة وبسيطة جدا ما بين بدر وأحد. في بدر كان عدد المسلمين أقل من عدد المشركين، في أحد لا كان أكثر، بالعكس كان وفي أحد كان المسلمين على استعداد تام للدخول في المعركة. في بدر نجد أنه معنويات عالية، في بدر رغم القلة، رغم قلة الناصر والمعين، نجد استعداد وقوة، وأن هؤلاء دخلوا إلى المعركة وكلهم توجه نحو الله سبحانه وتعالى ونحو الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله لأجل أن يطلبوا النصرة لله تبارك وتعالى. بينما في أحد كانت بعد ماذا؟ بعد انتصار. طيب ليش الله سبحانه وتعالى نصر في بدر وهزم في أحد؟ ليش الله سبحانه وتعالى أعطى كل هذه المعنويات العالية في بدر؟ هذه أسئلة تحتاج منا إلى أن نأخذ منها العبرة والموعظة. لماذا في أحد لم تتوفر مثل هذه الإمكانيات؟ لذلك تحتاج الأمور إلى أن نقول أنه بقدر ما تكون أيها الإنسان المؤمن عندك علاقة مع الله سبحانه وتعالى، قلبك إذا فتحته لا تجد فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وتتوجه إلى المعركة بهذا القلب المطمئن والمتوكل على الله تبارك وتعالى، فإن النتيجة حتمية هي ماذا؟ هي
لما رأى الله تعالى صدقنا أنزل علينا النصر. تكلمنا سمح الشيخ على يعني على معنويات جيش المسلمين، ويعني التي بالتالي يعني أخذت بيدهم نحو النصر. ماذا عن شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوص شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقائد عسكري؟
بالإضافة إلى هذا المعنويات اللي هي كانت معنويات إلهي ربني سبب في النصر، شخص النبي هو أيضا سبب من أسباب انتصار المسلمين. لأن القائد في المعركة هو أما أن يكون دافعا لحماسة هذا الجيش للاستمرار في القتال، وأما أن يكون سببا في هزيمة الجيش. في بدر مع الأسف هم منشير إلى أنه بعض الروايات، من أجل أنه القارئ عندما يقرأ عن شخصية النبي في بدر أو في غير بدر عليه أن يكون مرتكز في أذهانه أنه في جملة أمور لابد وأن تتوفر في شخصية النبي، فأي رواية أو أي حديث يخالف هذه الصفات لا يمكن أن نقبل به. في بعض الروايات أشارت إلى أنه صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله عريشا من النخل، مكان من النخل، وكان موجود فيه النبي، ووضعوا، بتقول الرواية أنه وضعوا له ركائب. الركائب يعني نوع من البعير اللي عليها إمكانية أنه النبي يركب عليها ويمشي، فإن انتصر فهو المطلوب، وإلا إذا هزم المسلمون ركب النجائب ولحق بمن وراءهم من الصحابة. طبعا هذا مخالف للمنطق، مخالف لشخص الرسول، مخالف لكل الصفات المتواجدة في هذا النبي. أن النبي بيجلس في العرش بيطلع بالجيش، إذا ربح المعركة بينزل وبيمشي ورا منه وبيعلن النصر، أما إذا هذا الجيش خسر المعركة بيركب هذا الركائب ونعوذ بالله ويلحق ببعض الصحابة وبيروح. هذا لا يمكن أن نقبل به للأسباب التالية.
حتى ولو قلنا بأنه هذه إجراءات سلامة
أبدا لا يمكن، لأن الوقائع تخالف هذا الأمر. ما في إمكانية لقائد مثل النبي في ظل هذا المعركة اللي ما فيها تكافؤ بالعديد أن يقف على جنب، لابد
حتى ولو خيفة على النبي صلى الله عليه وسلم من فقد شخصه في هذه المعركة.
النبي كان مستعدا للشهادة، ليش بده يقف على جنب؟
لا أقصد النبي يخاف، أخذ المسلمون نعم. يخافون على شخص النبي.
نعم هم عللوا
حتى يكمل يعني فرضنا هذه
يعني هل الدعوة هل يمكن أن نقبل أنا بسألك سؤال نعم. أسأل المشاهد الكريم هذا السؤال نعم. قائد مش النبي قائد موجود في المعركة واقف عم يطلع على الجيش من بعيد إذا ربح الجيش بينزل إذا خسر بيهرب نقبلها نحن؟
لا أنا لا أقبلها
فخلص مش لازم نقبلها على النبي
نعم أردت أن ألغي كل الاحتمالات بأسئلتي
لا فقط يمكن فقط لا يمكن أن نقبل نعم. الوقائع بتدل على غير هيك الوقائع تدل غير هيك أولا المسلمين ما كان عندهم ما يبنون به عريشا للنبي لأنه أصلا نحن قلنا أنه السيوف التي كانت معهم 8 سيوف وكانوا عريش النخل هن بحاجة فيه لحتى يقاتلوا فيه مش يبنوا فيهم يعني كتب مصادر التاريخ دلت وأرشدت إلى أنه لم يكن هناك إلا نذر يسير من عريش النخل بين أيدي المسلمين لكي يقاتلوا فمن أين جاءوا بالنخل حتى يصنعوا للنبي عريشا وهذه الأرض لم تكن أرض نخل يعني أرض المعركة في بدر ما كانت أرض مزروع فيها نخل
ولأنه كانوا يعني كانوا حاملين معهم وجايبينهم لحتى يعملوا
الأمر الثاني أنه هذا اللي قلته أنا بالبداية أنه لا يمكن أنه العقل البشري يستوعب أنه شخص مثل شخص النبي يفر من الزحف ثلاثة واحد مثل النبي صلى الله عليه وآله بيوقف بيقول له اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض بيوقف بيطلع عليها بس حتى تنتصر بينزل معها وتخسر بيتراجع هذا يعني مخالف تماما طيب الأمر الرابع
لأنه يقطع بأنها منتصرة
إن شاء الله الأمر الرابع ما بدنا ندخل بموضوع علم النبي
نعم
النبي لو خسر المعركة
نعم
لأنه هذه الفرضية اللي بدها تقولها أنت جنابك أنه من أجل حماية النبي لو أن المسلمين ببدر خسروا المعركة والنبي جالس في العريش عندما خسر المسلمون المعركة فر النبي برأيك أنه المشركين سوف يلحقون بالنبي أم لا وإذا وقطعا سيلحقون بالنبي وإذا لحقوا بالنبي وعثروا عليه سيتركونه حيا أم سيقتلونه لذلك على كل الأحوال خسارة المعركة سواء كان موجود فيها النبي أم كان موجودا في العريش وهرب سينال منه قريش أو ستنال منه قريش لذلك الخيار الأوفر والأسلم أن يكون معهم في المعركة في فرضية خامسة أو رد خامس النبي صلى الله عليه وآله بحسب كل مصادر التاريخ التي لم ينقضها أحد بهذا الموضوع أنه رؤي يوم بدر في أثر المشركين مسلطا السيف يتلو قوله تبارك أو قوله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر
نعم.
بعد إذا بدك عندما استشهدنا بكلام لأمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي يقول لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وآله فكان أشد الناس أو أشد الناس كان هو أشد الناس بأسا وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه هذا شو بيعني كل هذه الأمور
يعني كان داخل المعركة
النبي كان في وسط المعركة هذا قائد
إذا وصف بقائد عسكري قائد المعركة لابد أن يكون يعني لذلك في قصة طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
هو
وكان يعني في الجسم لأجل أن يقاتل ولأجل أن يدفع يعني الجنود والمقاتلين تحت رايته حتى يعطيهم عزم وحزم
في بعض
يعني وإلا لو هرب القائد
في بعض قياديين أو بعض وزراء الدفاع بيوقف بيطلع بالناظور
نعم
لا هذا النبي مش هيك النبي في كل ما أثر عنه وعرف عنه في كل معاركه أنه كان ينزل إلى المعركة ودائما كان يصاب بالجراح
نعم
في بدر في أحد في أحد من المقطوع به أنه قد أصيب بعض الجراحات
طيب سمحت شيخ نذهب إلى إذا ما عش في عنا شيء حول شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم نذهب إلى نتائج المعركة ولكن قبل أن نذهب إلى نتائج المعركة أليس هناك تشابه سمح شيخ يعني فيما كنا نعيشه في سنوات يعني قريبة جدا في حرب تموز وفي هذه المعركة بين هذه المعركة وهذه المعركة في قرب في موضوع العتاد وقلة العدد وغير ذلك ولكن في علو المعنويات التي أدت بالتالي إلى هذا النصر
نحن ندرك
حذو
جميعنا ندرك بأن التاريخ هو صورة واحدة متكررة هذا معنى أن التاريخ يكرر
نفسه. يعني لو أردنا أن نجري مقايسة ومقارنة ما بين المسلمين والحالة التي كانوا عليها في بدر وحالة المشركين، الحالة الشرك هي حالة القوة والزهو
نعم الجبروت
والملكية والعتاد والمال وكل القوى،
يعني برا وبحرا وجوا
نعم وكل قوى الجزيرة العربية في ذلك الوقت كلها معهم، اليهود معهم، كل أصناف المشركين كانوا معهم، والكل كان مستعد لأن يمدهم بالمال وبالعتاد وبكل شيء في قبال ماذا؟
قلة قليلة.
من الذي انتصر؟ انتصر القلة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الاعتماد على الله، الثقة بالله عز وجل، التوكل على الله هو الذي دفع هذه الأمة إلى الانتصار. هون في رواية جميلة جدا أو حادثة تقول أنه في معركة أحد، بعد انتهاء المعركة النبي صلى الله عليه وآله كان جالس على صخرة واحد ويضع يده على خده، المسلمون كانوا في مكان آخر، استفقدوا النبي لم يجدوه، واحد منهم أخذ يبحث عن النبي فذهب وجده جالسا على الصخرة واضعا يده على خده، وقف سألوا النبي قال له يا رسول الله، ولاحظ بدقة السؤال وشوف الجواب، قال يا رسول الله لماذا خسرنا المعركة في أحد؟ الجواب بسيط لكنه عميق، قال لأنكم نسيتم الله لحظة واحدة فنسيكم. نحن في تموز وفي غيرها من هذه الأيام العظيمة والمجيدة الحمد لله كنا مع الله واستمدينا العون من الله ورجال المقاومة وأبطالها بلا شك ولا ريب، اعتقادنا أنه كانوا مع الله ويذكرون الله طبعا ومن الطبيعي جدا، وطالما أن الأمة مع الله من الطبيعي جدا أن الله يكون معها ينصرها ولا يمكن أن يخذلها على الإطلاق. لذلك بدنا نشوف أنه في الحالات
أصبحت نموذج الشيخ هذا المقام،
في الحال اللي نحن نخسر فيها يجب أن نعلم أننا لم نكن مع الله، وفي الحالة التي ننتصر فيها علينا أن ندرك تماما أننا مع الله وهو الناصر وهو المعين.
سمح شيخ، نتكلم على نتائج المعركة إن شاء الله تعالى، معركة بدر، في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى. سمح الشيخ خليل رزق، شكرا لكم.
أهلا وسهلا.
أعزائي المشاهدين، انتهى لقاؤنا، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في حلقة مقبلة، إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.